الخلود في النار، كلهم يتفقون على أنه خالد في النار، واختلفوا في الحكم الدنيوي. فالخوارج قالوا هو كافر، حلال الدم حلال المال، ولذلك قاتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. والعجيب أنهم قاتلوا المؤمنين ولم يقاتلوا الكافرين، لأن المؤمنين عندهم مرتدون، والمرتد في زعمهم أعظم من الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي يمكن إقراره بالجزية، والمرتد لا يمكن إقراره بالجزية. فلهذا قال نقاتل هؤلاء المرتدين، فمن زنى عندهم فإنه كافر يحل قتله ولو كان بكرا، ومن عق والديه حل قتله، ومن ارتاب الناس وكان ذلك عندهم كبيرا حل قتله. وأظننا لو طبقنا هذا الرأي ما بقي إلا 5% من الناس. نعم ده في الغيبة، أو 1%، مشكل. على كل حال هذا النوع من الشفاعة، وهو الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، هذا معدوم عند المعتزلة والخوارج. لماذا؟ لا أنا أقول عند المعتزلة والخوارج، طيب المهم لأنه خالد في النار ولا يمكن أن يخرج منها، لكن اختلفوا في الحكم الدنيوي. فالمعتزلة قالوا نحن أهل العدل، نخرجه من الإسلام ولا ندخله في الكفر. والخوارج قالوا نحن أهل الصراحة، نخرجه من الإسلام وندخله في الكفر، لأنه ما فيه إسلام وسط الكفر. المنزل بين المنزلتين هذه بدعة في دين الله منكرة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يقل ومنكم في منزلة بين المنزلتين. فالخوارج أصلا صراحة ترى إما مؤمن وإلا كافر، وكلا الطريقين ضلال والعياذ بالله. فصام عليها السنة أن هذا الصنف من الناس يمكن أن يشفع فيه ويخرج من النار. بقي من استحق النار أن لا يدخلها، هذه أثبتها الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، ولكنني إلى الآن لم أجد لها دليل. فمن عثر منكم لها على دليل فليسعفنا به، وراجعوا هذه لكم إلى يوم الأربعاء. في من استحق النار أن لا يدخلها، يعني عصاة من المؤمنين عندهم كبائر استحقوا النار ولكن شفع فيهم، لم أجد لها دليلا صريحا. ربما يستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، لكن هذا في الدنيا. وأنا أريد أن هل في يوم القيامة يشفع أحد في قوم استحقوا النار قبل أن يدخلوها؟ نعم، هذه راجعوها، ويوم الأربعاء هو الميعاد بيننا وبينكم إن شاء الله تعالى. بس لا، ما في الآن جواب على هذه المسألة. لا طيب سؤال لا بأس، انتهى الوقت. نعم طيب،
بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يشفع في 70 من أهله يستحقون النار.
نعم،
أما يدخل هذا الحديث
أن على كل حال نقول حذروه الآن لا تجيب عن هذا. نعم، إن كانوا في هذه المسألة لا ترجع، خلى بعد إن شاء الله من الأربعاء حتى نبي.
ما تقول في مسألة
أسمعتم؟ هذا أشكل عليه في القائل الذي ذكرنا أنه لا يوجد حكم شرعي يختص بالشخص لعينه، وإنما يختص به لوصفه. عرفت؟ طيب، نقول أورد علينا قصة سالم مولى أبي حذيفة، وكان هذا قد تبناه أبو بكر، حذيفة رضي الله عنه تبناه، ولما أبطل الله التبني بقي هذا المولى في البيت يدخل ويخرج، فشق عليه دخوله وخروجه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أرضعيه تحرمي عليه. وجه الإشكال أن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، مولى حذيفة، واضح الجواب عن هذا الحديث. أولا، التسليم بأن رضاع الكبير مؤثر كرضاع الصغير، وهذا مذهب الظاهرية. الظاهرية يقولون إن إرضاع الكبير مؤثر كإرضاع الصغير، لعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولحديث سالم مولى أبي حذيفة، مولى حذيفة، هو حذيفة ولا أبو حذيفة نسيت، نعم نعم، نقول سالم حتى نتذكر إن شاء الله. طيب، ويرون أيضا عن الظاهرية أن الرضعة الواحدة محرمة، وعلى هذا فإذا أرادت امرأة من شخص يتردد عليها أو لا يتردد أن يكون ولدا لها، تعطيه فنجالا من حليبها ويكون ولدا لها، وهذا يفرج عنا كثيرا في ضيق المحرم في السفر. فإذا أرادت امرأة أن تحج أو أن تسافر وليس لها محرم، تختار واحد من الشارع وتعال تفضل، وإذا عندها دلة من حليب من ثديها تصب له فنجالا واحدا، فإذا شربه صار ولدا له، وقال يلا امشي ناخذ تذكرة لي ولك. على كل حال هذا رأيهم، واستدلوا بالعموم وأمهاتكم التي أرضعنكم، واستدلوا أيضا بحديث سالم وهو من أصح الأحاديث. أما الجمهور فأجابوا عنه بأحد أجوبة ثلاثة، وأقول بالجمهور يعني باعتبار العموم لا باعتبار كل فرد واحد كل فرد منه. منهم من قال إن هذا منسوخ، إن هذا منسوخ، والمنسوخ يبطل حكمه. ومنهم من قال إنه خاص بسالم مولى أب مولى حذيفة، طيب، أو أبي حذيفة، سبحان الله الذي لا ينسى. طيب، ومنهم من قال إنه ليس بمنسوخ ولا خاص، وأنه إذا وجدت حال كحال سالم فإن إرضاع الكبير يحرم. لكن ما هي الحال؟ هل هي مطلق الحاجة أو الحاجة التي تنبني على التبني؟ نعم، إذا قلنا بالثاني صار العمل بهذا القول مستحيلا، مستحيلا. ليش؟ لأنه لا يمكن التبني الآن. فإذا قيل إن ضرورة دخول هذا الإنسان على أهل البيت وخروجه لا يمكن أن تكون مؤثرة إلا إذا كانت مبنية على تبني سابق، فهذا يعني أنه لا يمكن أن يعمل بهذا الحديث. وشيخ الإسلام رحمه الله مرة قال بهذا ومرة قال بمطلق الحاجة. ونحن نقول القول الأول القول بهذا أنه خاص بمن تبني ثم احتاج إلى دخوله، هذا مقبول لأن هذا هو الذي ينطبق تماما على القصة. وأما مطلق الحاجة ففيه نظر، ووجه النظر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والدخول على النساء، وهذا كثير. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج كأخيه وعمه وما أشبه ذلك، وهذا يتكرر دخوله خصوصا الأخ يتكرر دخوله. فقال الحمو الموت، يعني احذروا منه أكثر من غيره، فروا منه كما تفرون من الموت. لو كانت الحاجة مبيحة للإرضاع المحرم لكانت هذه حاجة، ولقال النبي عليه الصلاة والسلام الحم ترضعه فتحرم عليه، كما قال لامرأة حذيفة أو أبي حذيفة أرضعي تحرم عليه. فلما لم يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحل مع دعاء الحاجة إليه علم أنه إيش لا 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 يؤثر، يعني مطلق الحاجة لا تؤثر. فنحن مع الشيخ التعليل الأول أنه إذا وجدت حاجة سببها التبني حينئذ يجوز الإرضاع، وإذا لم توجد فإنه لا يجوز الإرضاع. وعلى هذا فيكون العمل بهذا الحديث الآن ليس ممكن، ويكون الآن نقول لا بد من أن يكون الإرضاع في وقته. طيب وعلى هذا التقدير هل يكون هناك خصوصية شخصية؟ لا، لأن لو وجد أحد مثل سالم لقلنا لا بأس ترضعه المرأة وتحرم عليه. طيب خلاص. وكل إنسان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شرعية وشركية، وأن الشرعية تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. فالعامة لجميع الخلق الصالحين، والخاصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأن الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع: الشفاعة العظمى، والشفاعة في أهل الجنة يدخل الجنة، والشفاعة في عمه أبي طالب. وأن الشفاعة العامة نوعان: الأولى في من دخل النار أن يخرج منها، والثانية في من استحقها أن لا يدخلها. وكلفنا بعضكم يأتي لنا بالأدلة الدالة على النوع الثاني، وهي الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها. فمن الذي انتدب لذلك؟ ها؟ كيف؟ نعم؟ طيب نكلفها واحد الآن، من انتدب لذلك؟ يلا عباس إلى يوم السبت إن شاء الله، لأن غدا ما في دراسة في الضحى، غدا إن شاء الله في دراسة بعد الفجر. طيب، وسبق لنا أن الشفاعة الشركية هي ما ادعاه المشركون في آلهتهم حيث قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، وأن هذه الشفاعة ليست مقبولة، لأن من شرط الشفاعة أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع له. إذا يمكن يؤذن تعالى بالشفاعة إلا بهذا الشرطين،
فالشروط إذن ثلاثة: رضا الله عن الشافع، ورضاه عن المشفوع له، وإذنه وإذنه بالشفاعة. طيب، ثم انتقل الملك رحمه الله إلى النهاية، نهاية البشر. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى كلمة يقولها كثير من الناس ولكنهم لا يفهمون معناها. يقول في الميت إذا مات ثم دفن إلى مثواه الأخير، أو ثم نقل إلى مثواه الأخير. وهذه الكلمة لو أخذنا بمدلولها لكانت كفرا، لأن مضمونها إنكار البعث، فإن المثل الأخير هو الجنة والنار. فإذا قيل هذا الرجل الذي مات ودفن انتقل إلى مثواه الأخير، فمضمون هذا أنه لا بعث وأن الأمر انتهى. لكن كثير من الناس لا يفهمون المعنى في الواقع، يأخذون العبارات تقليدا ولا يفكرون في المعاني، كما مر علينا في قول بعضهم: اللهم إني لا أسألك رب القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. يعني هذا ممكن، اعزل السؤال فإن الله لا مكره له. نعم. أقول بعد ما يحصل في عرصات القيامة يؤول الناس إلى المجوى الأخير حقيقة، وهو ما ذكره المؤلف في قوله: إن الحر الآن حر والذين. يقول مالك رحمه الله: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. كل إنسان يعني من بني آدم، وكل جنة يعني من الجن، والجن عالم الغيب مستترون عن الأعين، وقد يبدون أحيانا، وقد يتصورون بشكل حيوانات، كما تشكل الجني في فراش الأنصاري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشكل حي، فإن شابا من الأنصار كان حريف عهد بعرس، فلما جاء إلى بيته وجد زوجته عند الباب، فقال لها: ما شأنك؟ لماذا أنت عند الباب؟ قالت: ادخل. فدخل فإذا حية مطوية على فراشه، فأخذ الرمح فوخذه فمات، ثم مات هو في الحال، فما يدرى أيهما أسرع موت، الرجل أو الحية، لأن هذه الحية كانت جنية، فقتلها فقتله أهلها. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات التي تكون في البيوت حتى يحرج عليها ثلاثة، يعني يخاطبها ويقول: أنت مني في حرج، اخرجي. فإذا حرج عليها ثلاثة وعادت قتلها، لأنها إن كانت جنية فلم تأتي، وإن أتت فقد أهدرت دمها، وإن كانت غير جنية فهي لا تفهم، سوف تأتي فتقتل ولا ضرر في قتلها. كل إذن الجن هم عالم غيبي مستترون عن الأعين، وقد يبدون أحيانا في صور حيوان أو نحو ذلك. ثم أن هذا العالم أصلهم من النار، لأن أباهم الشيطان إبليس، وقد خلقه الله من النار. ثم أن هذا العالم فيهم الصالحون، وفيهم دون ذلك، وفيهم المسلمون، وفيهم الكافرون. وإن كان أصلهم إبليس كافرا، لكن فيهم المسلم، فيهم الصالح، فيهم طالب العلم، فيهم العابد، نعم. يقول المؤلف رحمه الله: كل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. يعني هذا مآل، إما النار وإما الجنة ولا ثالث لهما. ودليل الأول في دار نار قوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وهذا نص صريح في أن النار يدخلها أمم من الجن وأمم من الإنس، وهو محل إجماع من العلماء أن كافر الجن في النار ككافر الإنس. ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الجن: وأنا منا المسلمون ومنا، يعني دليل آخر، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. واضح؟ عجيب. أن الكافر من الجن في النار في النص والإجماع ولا خلاف ذلك، لكن المؤمن من الجن هل هو في الجنة؟ في هذا خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إن المؤمن من الجن لا يدخل الجنة ولكن يدخل من النار، وكفى بذلك راحة، لأنهم لما قالوا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون قالوا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ولم يدخلوا جزاء لهم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قالوا هؤلاء تحروا رشدا، أي تحروا سلوكا طيبا ومعاملة حسنة، وهذا في الدنيا، أما في الآخرة فستر. وقال بعض العلماء: بل إن مؤمنهم في الجنة كمؤمن الإنس. واستدلوا لذلك بآية في سورة الرحمن، فإن الله تعالى يخاطب فيها الجن والإنس: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المسلمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل هذا لمن؟ للجن والإنس. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا لمن؟ للجن والإنس. السياق واحد والكتاب واحد: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذوات أكمام فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى أن قال: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فلم يطمثهن إنس فيفسدهن على الإنس ولا جان فيفسدهن على الجن. وهكذا في الجنتان الأخريان، وهكذا في الجنتين الأخريين. قال: فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا هو الصحيح المقطوع به، أن المسلم من الجن يدخل الجنة، وهذا هو مقتضى حكمة الله وعدل الله عز وجل. ولكن يبقى هل أرسل من الرسل، هل أرسل من الجن رسول؟ نعم، نشوف. قيل: لا، لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبتهم. وقيل بل منهم رسول لقول الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فهو يخاطب الجن والإنس ويقول ألم يأتكم رسل منكم إنسا من الإنس وجنا من الجن. وأما قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى، فإن الذكور من الجن يسمون رجالا، قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، الجن فيهم رجال كما في هذا الآية الكريمة. وعلى هذا فلا يتم من الاستدلال بقوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إليهم من أهل القرى، ويكون ظاهر قوله يا معشر الجن والإنس لم أتكم رسل منه أن من الجن رسل، وهذا موضع خلاف بين العلماء، والذين قالوا إنه ليس من الجن رسل أجابوا عن قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، قال إن الخطاب باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع، فهو كقوله تعالى في البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من المالح على ما هو المشهور. قالوا ولأن حكمة الله تأبى ذلك، لأن الرسالة تشفيه وتكريم وتعظيم، والجن أصلهم من النار، وأبوهم إبليس سيد المتكبرين وقائد الكافرين، فليس من الحكمة أن يكرم هؤلاء بالرسالة، وإنما يتلقون التعاليم مما جاء إلى البشر، كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصت فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فقالوا إن الجن ليس من الرسل لكن منهم نذر كما قال تعالى ولوا إلى قومهم منذرين، فيتلقى هؤلاء النذر مما جاء في الرسل وينذرون به قومه. وينبني على ذلك هل ما يؤمر به الجن هو ما يؤمر به الإنس؟ يعني هل صلاتهم كصلاتنا وزكاتهم كزكاتنا وصيامهم كصيامنا وحجهم كحجنا؟ في هذا أيضا خلاف العلماء، فمنهم من قال إذا كان تلقيهم لما يقومون به من الشرائع مما جاء به الإنس وجب أن يكون نفس ما جاء إلى الإنس، لأننا لا نرى فيما جاء إلى الإنس فصلا خاصا بالجن، بل نجد أن الأحكام واحدة. وعلى هذا فيقول ما أمر به الإنس هو ما أمر به الجن ولا فرق. وقال بعض العلماء بل إنهما يسترقان، فليس ما أمر به الجن مساويا لما أمر به الإنس في الحد والحقيقة، لأن جنس الجن ليس كجنس الإنس، وإذا كان الإنس تختلف أحكامهم باختلاف أحوالهم فالمريض يصلي قائدا مثلا، والفقير لا زكاة عليه، ومن لا يستطيع الحج لا حج عليه. فكذلك الجن لا يمكن أن يكلفوا إلا بما يناسب حاله، وتكون العمومات الدالة على ذلك مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما أشبهها تقيد عموم تكليفهم بشراء الإنس. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن اختلافهم عن الإنس في الحد والحقيقة يقتضي أن لا يتساووا في التكليف، لأن حكمة الله تعطي كل مكلف ما إيش ما يناسب حتى في البشر. وعلى كل حال نحن نؤمن بأن الجن مكلفون في الجنة، وأن كافرهم يدخل النار، وأن مؤمنهم يدخل الجنة أيضا. أما مسألة الرسالة وعدم الرسالة فقد تكون أدلة متكافئة، وإن كان راجعا أن الرسل من البشر. وأما هل هم مساوون للإنس في الأحكام الشرعية فهذا محل توقف. إن نظرنا إلى عموم الأدلة قلنا هم إيش مساوون للإنس، وإن نظرنا إلى الحكمة في التشريع وأن الشرع يختلف باختلاف المكلف قلنا لا بد أن يكون لهم شرع خاص به. وهذا الشرع الخاص به وإن كنا لا نجده مثلا في الكتاب ولا في السنة لكن يؤخذ من العمومات، مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، فهم قد لا يستطيعون كل ما يستطيعه الإنس، وقد لا يكون لهم عندهم كل ما عند الإنس، فتكون الأحكام خاصة بهم. وهذا نقول الله أعلم، الله أعلم. الأدلة في هذا متكافئة، وليس هناك دليل واضح على أن ما كلفوا به مساوي لما كلف به الإنس أو مخالف. والمهم أن المؤلف يقول في دار نار أو نعيم جنة. في دار نار بالإجماع مستند ما النص طيب، أو نعيم جنة فيه خلاف، والصحيح أنهم يدخلون الجنة. نعم وشي ايش نعم الجواب انه سكت عن جزائهم في الاخره، لكن فيه ادله اخرى تدل على ثوابهم في الاخره، والسكوت عن الشيء ما ينافي ما ينافي صريح. لو قال لا يدخلون الجنة قلنا هذا صريح، لكن ذكر أنهم يتحرون الرشد ويريدون سلوك الرشد وسكت عن ثواب في الآخر. إيش؟ هذا لا بد أن نتكلم فيه لأنهم يدخلون الجنة يعني على أي أساس؟ لا بأس، لا بأس. أقول البحث في هذا لا بأس به، وإن كان يعني لسنا ملزمين بأن لكن أفرض أن جو تحكمون عنه وش سوى؟ نعم جاءوا الواحد يقول ترى هذا ما يصلي وش تقول؟ كيف؟ نعم الله عز وجل حكم العدل، يعاقب كل إنسان بما يفعل. التعاون بينهم إذا أمكن لا بأس، هو لا بد من شرطين ذكرهم الشيخ الإسلام رحمه الله. قال الاستعانة بالجن جائزة بشرطين، أن لا يكون الطريق الموصل إليها محرما وأن لا يسأل دين على شيء محرم. فإن كانت الطريق محرمة بأن قالوا لا نعينك حتى تسجد لنا مثلا، نعم، وهذا لا يمكن أن يقع من مؤمن الجن، يعني مؤمن الجن لا يمكن أن يأمر بالشرك، لكن قد يكون مؤمنا أو قد يكون مسلما وعنده فسق فيقول مثلا للمرأة لا أعينك حتى تمكنيني من نفسك، أو يكون بعد عنده فاحش في اللواط ويقول للشاب لا أعينك حتى تمكنيني من نفسك، فهذا حرام لا يجوز. أو يستعين بهم على شيء محرم بأن يقول إيتوني أحضروا لي مال فلان، أحضروني مال فلان، فيذهبون ويأتون بمال فلان إليه، هذا حرام، لأن يستعين بهم على إيش؟ على معصية، على سرقة مال الناس. لكن إذا استعان بهم على شيء مباح وبطريق مباح فيقول شيخ الإسلام إنه لا بأس بذلك. عرفت؟ إيش الفرق؟ أنا أعرف هذا إذا عرفت أنه مثلا يذكر الله ولم يأمرني بالفحشاء ولا بالكفر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وقائع في الفتاوي وكذلك في كتاب النبوات وفي إيضاح الدلالة في أمر الرسالة أنه في عهد عمر بن الخطاب كانت امرأة في المدينة لها رأي من الجن، وأن عمر بن الخطاب تأخر وبحثوا عنه فجاءوا للمرأة هذه فأرسلت رأيها فأخبرهم، فهذا وهو مستعمل حتى عندنا هنا في البلاد وغير بلادنا مستعمل، يستعملون الجنة في إحضار الغائب المسروق أو ما أشبه ذلك. نعم ايش ايش بس هل يمكن هذا ايه طيب كان هذا واقع انت في الواقع ما يمكن يفعل الظاهر يجب عليك يدعو الى الاسلام لان الدعوه واجبه الرسول بعث الى الجن والانس والعلماء ورث الامر يعني هل منهم إناث الجن؟ لا بد أن زوجك يطمئن لها ما في شيء ما في شيء، لكنهم يقال إنهم كانوا لهم أعمار طويلة أعمارهم طويلة، يقول إن أحلى الجن وجدوه في شعاب مكة وسألوه عن عمره فقال إنه لما قتل قابيل هابيل وأنا قد بلغت فيه، فالله أعلم هل عداد الجن أو صحيح. انتهى الوقت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم ايش ها بح طيب في شيء ها او مو كثير طيب اقرأه عليك
خلنا عند هذا. طيب، لكن ما فيها أحد صريحة في الصحيحين، ويقال أن هذا أهل الحديث يعبد بعضها بعضا وتلقلهم على بالقبول وتفريعهم عليها يدل على أن لها أصلا. نعم، أحسن، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الجن والإنس مصيرهم إما إلى جنة وإما إلى نار، فما هو دليل مصير الجن إلى النار؟ نعم، قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الإنس والجن في النار. قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا من جهنم حطبا، هذا قول جن. طيب الآية نعم. طيب الدليل على أن مؤمن الجن يدخل الجنة خاطب بذلك الجن والإنس. أحسن، أظن أنت الوقت. قال المؤلف رحمه الله، تقول هكذا لأن الحق علينا ندعو له.
من كل وراء النار دار من تعذب الثرى، فمن حصر بذنبه لم يخلص
لم يخلص،
وإن دخلها
وإن دخلها
وإن دخلها يا بوار مطلق.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجنة والنار داران هما ما أرسل، وليس بعدهما دار، لأن دور الإنسان أربع: الأولى في بطن أمه، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة يوم القيامة، وهذه الأخيرة لا دار بعدها. والبحث في مسألة الجنة والنار من وجوه متعددة. الوجه الأول: هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ والجواب نعم، موجودتان الآن، ودليل ذلك في القرآن والسنة. أما القرآن فقد قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، والإعداد بمعنى التهيئة، فإنها مهيئة للكافرين. وأما الجنة فقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والإعداد بمعنى التهيئة. وفي السنة رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار عرضت عليه وهو يصلي صلاة الكسوف، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه، ورأى فيها امرأة تعذب في هرة لها حبستها حتى ماتت، ورأى فيها صاحب المحجم الذي يسلق الحجاج بمحجمه، وكان معه محجم وهو العصا محمية الرأس، يمر بالحاج ويخطف متاعه، إن لم يفتل له الحاج ذهب، وإن بطن له قال تعلق متاعك بمحجمه. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام يعذب بمحجنه في النار. أما الجنة فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي صلاة الكسوف حتى هم أن يتناول منها قطف عنب، ولكنه لم يفعل. وكذلك دخلها عليه الصلاة والسلام ورأى فيها قصدا لعمر بن الخطاب ولم يدخل، لأنه تذكر غيرة عمر. ولما حدث عمر بذلك، يعني الرسول أخبر عمر بهذا، ذكر رضي الله عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ يعني يقول لو دخلت ما غرت، لو غرت على غيرك ما غرت عليك. فالمهم إذن ثبت بالكتاب والسنة أن النار والجنة موجودة الآن، وهو أيضا محل إجماع بين العلماء. ولكن متى خلقتا؟ هذا هو الذي نتوقف فيه، نتوقف فيه، ما ندري متى خلقهم الله. البحث الثاني: هل النار والجنة مؤبدتان أو إلى أمد ثم تفنيان؟ أما الجنة فبالإجماع أنها مؤبدة لا تفنى، أما الجنة فبالإجماع أنها مؤبدة لا تفنى. والآيات في هذا كثيرة، ما أكثر ما تتلون قول الله تعالى في أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وهو محل إجماع. وأما النار فمحل إجماع أنها مؤبدة، إلا خلافا يسيرا ذهب إليه بعض العلماء وهو مرجوح، بل لا وزن له. والصحيح الذي لا شك فيه أن النار مؤبدة دائما وأبدا، لقول الله تبارك وتعالى في آيات ثلاث في كتابه: خالدين فيها أبدا. فقال جل وعلا في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وتأبيد الخالد يدل على تأبيد مكان الخلود ضرورة، وإلا فكيف يكون خالدا في غير محل؟ هذا مستحيل. وقال تعالى في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وثبت في السنة أنه يؤتى يوم القيامة بالموت فيوقف في مكان بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة يا أهل النار، فيشرئبون ويطلعون، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم هذا الموت، فيذبح. ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، خلود ولا موت. ولم يحدد، وهذا من السنة. والإجماع يكاد يكون منعقدا إلا خلافا يسيرا عن طائفة من السلف والخلف، لكنه مرجوح، بل قلت لا وزن له. فإن قالوا إن رحمة الله سبقت غضبه، قلنا: لا قياس في مقابلة النص، ما دام عند نص من القرآن صريح بالتأبيد فلا قياس. إذن البحث الثاني: هل الجنة والنار مؤبدتان لا تفنيان؟ الجواب نعم. البحث الثالث: هل يدخل الإنس والجن الجنة والنار، أو هذا خاص بالإنس؟ الجواب: أما النار فيدخلها الجن والإنس بالنص والإجماع. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، نسأل الله لا يجعلنا منهم. وقال تعالى يا معشر الجن والإنس، وقال تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وقال تعالى في سورة الجن وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأما دخول المؤمنين الجنة فهو بالنسبة للبشر بالنص والإجماع، وبالنسبة للجن محل خلاف، والصحيح أنهم يدخلون الجنة. والدليل على ذلك ما جاء في سورة الرحمن حيث يخاطب الله الجن والإنس ويقول جل وعلا يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا قلنا انه مجمع عليه، مجمع عليه دخول النار مجمع عليه ما في اشكال. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، والخطاب لمن؟ نعم للجن والإنس، إلى أن قال في الجنتين الأوليين والأخريين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعليه فالقول الراجح أن مؤمن الجن يدخلون الجنة كمؤمن الإنس بالنص، ولأن هذا من كمال عدل الله عز وجل، من كمال عدل أن من عمل ابتغاء ما وعد به من الثواب فلا بد أن يحقق الله له الثواب. انتبه. طيب، ولأن هذا مقتضى قوله تعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضب، والذين يقولون إن كافر الجن يدخل النار ومؤمنهم لا يدخل الجنة يجعلون غضبه سبق إيش رحمته. كيف نقول هؤلاء إذا عملوا بما يقتضي الرحمة فإنهم لا يعطون الرحمة، وإذا عملوا بما يقتضي العذاب فإنهم يعذبون؟ أين سبق الرحمة للغضب؟ واضح يا جماعة؟ طيب، فإن قيل ما تقولون في قوله تعالى فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وفي قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم، ولم يقولوا ويدخلكم الجنة، فالجواب أن السكوت عن الشيء لا يلزم منه انتفاء الشيء، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، فإذا لم يذكر ثوابهم في هذه الآية فقد ذكر في آية أخرى لا معارض لها، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. وعلى هذا فنقول في هذا البحث إن مؤمن الجن يدخلون الجنة كمؤمن الإنس ولا فرق. طيب، البحث الرابع من الرابع نذكره إن شاء الله تعالى عند كلام المؤلف لمن تكون الجنة والنار. يقول مالك رحمه الله وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، كل إنسان وكل جنة يعني كل واحد من الجنة في دار نار أو نعيم جنة. إذن كلام المؤلف صريح لأن مؤمن الجنة لأن الجنة يدخلون الجنة وكذلك يدخلون النار وكذلك الإنس هما أي الجنة والنار أي النار والجنة مصير الخلق من كل الوراء هما مصير الخلق ليس هناك دار ثالث حتى أصحاب الأعراف الذين يوقفون في مكان بين الجنة والنار مآلهم إلى الجنة ولا بد لا يمكن لأحد من الوراء إلا أن يكون إما في الجنة وإلا في النار قال وقول من كل الوراء يريد به الخصوص أي يريد به الإنس والجن أما الملائكة فلا يدخلون النار الملائكة لا يدخلون النار لكنهم في الجنة مسخرون لأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فإنما عقبى الدار وهناك ملائكة لا نعلم الله أعلم مصيرهم لكننا نعلم أنهم لن يدخلوا النار قال فالنار دار من تعدى وافترى النار دار من تعدى الحدود وافترى الكذب فمن أشرف فهو متعدى ومفتري أو غير مفتري ومفتري أيضا لأن إشرافه بالله يقتضي أنه يقول بلسان حاله أو لسان مقاله إن مع الله إله آخر وهذا افتراء وما زعم أن لله ولدا فهو متعد مفتري وعلى هذا فيكون التعدي والافتراء متلازمين لكن الافتراء يلزمه التعدي بكل حال والتعدي لا يلزمه الافتراء بلسان المقال ولكن يلزمه الافتراء بلسان الحال ويتبع هذا بالنسبة للمفتري أن يقال إن المفتري متعدي ولا شك لأن الإنسان لو تقول على بشر لقيل إنه متعد عليه فكيف إذا تقول على رب العالمين أما المعتدي فقد يعتدي بغير افتراء لكن لسان حاله يقول إنه مفتر نسأل الله يعينه وإياكم من التعدي والافتراء ثم انتقل المؤلف إلى من يدخل الجنة النار ولا يدخل الجنة نعم انتهى الوقت يا أخي احنا نمشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا المباحث فيما يتعلق بالجنة والنار وهل هما موجودتان وهل هما مؤبدتان وهل النار مؤبدة أو لا ذكرنا في ذلك ما شاء الله ثم قال المؤلف رحمه الله فالنار دار من تعدى وافترى ومن عصى بذنبه لم يخلد وان دخلها يا بوار المعتدي هذا البيت كالاستثناء من قوله هما مصير الخلق من كل الورى يعني يستثني ذلك من عصى بذنبه فانه لا يخلد في النار والمعصيه الخروج عن الطاعة وتنقسم عند العلماء إلى قسمين صغائر وكبائر المعاصي تنقسم إلى قسمين صغائر وكبائر وما هو الضابط أو ما هو الحد أو ما هو العدل يعني هل الكبائر معدودة أو الكبائر محدودة بضوابط أما قال العلماء نعم قال بعض العلماء إن الكبائر معدودة اجتنبوا السبع الموبقات السبع الموبقات الإشراك بالله والسحر وقتل نسلك حرم الله ولا بالحق وقتل المستأنس من الناس القافلات والتولي يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم اجتنبوا السبع الموبقات. وقال بعض العلماء بل إنها غير معدودة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد الإشراك بالله وهو كفر مخرج عن الملة، فدل هذا على أن المراد بيان عظم هذه السبع، ولكن هناك شيء آخر لم يذكر. إذن نرجع إلى القول بأنها محدودة بضوابط، فما هو ما هذه الضوابط؟ قال بعضهم كل ذنب ترتب عليه لعنة أو غضب أو وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا، يعني كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو غضب أو لعنة، يعني أربعة أوصاف. فالزنا مثلا كبيرة لأن فيه حدا في الدنيا، الإسبال كبيرة لأن فيه وعيدا في الآخرة، قتل النفس كبيرة لأن فيه لعنة وغضبا، وهلم جرى. خذ هذا الضابط. وقال شيخ الإسلام رحمه الله الكبيرة ما ترتب عليه عقوبة خاصة، يعني ما جعل الله أو رسوله عليه عقوبة خاصة، أي عقوبة دنيوية أو دينية أو أخروية. فهمتم؟ وذلك لأن المعاصي إما أن تقع منهيا عنها أو محرمة وما أشبه ذلك، فهذه تكون صغيرة. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هذه صغيرة. لكن إذا ترتب على ذلك عقوبة خاصة كحد في الدنيا وعيد في الآخرة، لعنة، غضب، نفي إيمان، تبرؤ منه، أي شيء يذكر له عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو أخروية، فإنها من كبائر الذنوب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل من الكبائر إذا لم تحب لأخيه ما تحب لنفسك؟ الجواب نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الضابط ضابط حسن، وبه يمكن أن تميز بين الصغائر والكبائر. فما جاء مرتبا عليه عقوبة خاصة فهو كبير، وما جاء منهيا عنه أو ذكر فيه التحريم أو لا ينبغي أو ما أشبه ذلك فهذه من صغائر الدين. المعاصي، نعود مرة ثانية، المعاصي تنقسم إلى قسمين: صغائر وكبائر. والفرق بينهما من حيث الحقيقة والماهية هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن النفس تطمئن إليه. أما من حيث الحكم فالفرق بينهم أن الصغائر تكفرها الصلاة والصوم والوضوء والصدقة والتسبيح وما أشبه ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصغائر فلا بد فيها من توبة. نعم، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة، فلا بد فيها من توبة، ولا تمحي عن الإنسان إلا بتوبة. هذا هو الأصل. الفرق الثاني من حيث الحكم: الكبائر بمجرد فعلها يخرج الإنسان من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق، أي أنه يكون فاسقا بمجرد فعل الكبيرة، ما لم يتب. والصغائر لا يخرج من دائره العداله الى دائره الفسق الا بالاصرار عليها، فاذا اصر عليها صار فاسقا لا عدل. فصار الفرق بينهما من وجهين: الوجه الاول ان الصغائر تقع مكفره بالاعمال الصالحه، والكبائر لا بد فيها من توبه. الفرق الثاني: الكبائر يخرج بها الانسان من دائره العداله الى دائره الفسق بمجرد الفعل، والصغائر لا يخرج منها من دائره العداله الى دائره الفسق الا بالاصرار عليها. حلق اللحيه كبيره او صغيره؟ صغيره، لكن اذا اصر عليه صار كبيره. شرب الدخان صغيره، فاذا اصر عليه صار كبيرا. هذا بقطع النظر عما يحدث في قلب الفاعل، لانه احيانا يقترن بفعل الصغيره يقترن بها شيء من الاستخفاف باوامر الشرع والاستهانه بها، وحينئذ تنقلب الصغيره ايش؟ كبيره. تنقلب الصغيره في كبيره من اجل الاستخفاف باوامر الشرع. وربما تكون الكبيره الصغيره مثل ان يفعلها الانسان مع الخجل من الله عز وجل ورؤيتها امام عينه دائما، فهذا تنقلب الى صغيره، وربما يكون فعله هذا او شعوره هذا ربما يكون شعوره هذا توبه. واضح يا جماعه؟ نعم. ذكرنا قبل قليل ان الكبائر لا بد فيها من توبه، فهل يعني ذلك ان الانسان لا بد ان يعاقب عليها؟ لا، لكن اذا فعلها يستحق العقوبه ما لم يفعل. والصغائر لا، قد تقع مكفره بالاعمال الصالحه. اما الكبائر فنقول يستحق العقوبه عليها الا بتوبه، صح؟ اما نفس العقوبه فان الله يقول: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا ففاعل الكبيره اذا لم يتب فهو على خطر، لانه يقال له: ما الذي اعلمك انك داخل في المشيئه؟ والا فان بعض الناس اذا نهيته عن الكبيره قال: يا اخي سبحان الله، ما تقع القران؟ قلت: بلى اقرا القران. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شوف كيف تنميه نفسه. طيب، هل قال ويغفر ما دون ذلك مطلقا ولا قيدها بالمشيئه؟ لمن يشاء. وما الذي اعلمك انك ممن دخل في المشيئه؟ ربما تكون ممن لا يشاء الله ان يغفر له، فانت على خطر. ثم قد يقال ان قوله لمن يشاء ان هذا المستثنى هو الذي فعل الكبيره على وجه الحياء من الله عز وجل والخجل، وصارت الكبيرة دائما في عينه، حينئذ تنقلب صغيرة ويدخل في المشيئة. قد يقال هذا، وإن كان هذا خلاف ظاهر اللفظ. والحاصل نقول لهذا المفرط الذي منته نفسه ما لم يكن على علم من حصوله، نقول له: من قال إنك داخل في قوله لمن يشاء؟ طيب، يقول المؤلف: من عصى بذنبه لم يخلد. ما المراد بالمعصيه في كلام المؤلف هنا؟ الكبائر. المراد الكبائر. لم يخلد وان دخل، في نسخه وان يردها، يعني وان وردها دخولا، لكن نسخه الصحيحه وان دخلها، يعني وان دخل النار فانه لا يخلد، لانه لا يخلد فيها الا الكافرون. ومن عصى بذنبه لم يخرج وإن دخلها. يا بوار المعتدي، يا بوار المعتدي، هذا نداء، يعني يا بوار المعتدي احضر، لأن المعتدي أهل للبوار، والبوار هو الهلاك، كما قال تعالى: وأحلوا قومهم دار البوار، دار الهلاك. يا بوار المعتد. فمن المعتد هنا؟ هل المعتد العاصي الذي يدخل النار، او المعتد من يقول ان من دخل النار لا يخرج منها، او هما جميعا؟ الظاهر انهما جميعا، او ان مراد المؤلف رحمه الله بالمعتد المعتزله والخوارج، لان المعتزله والخوارج يقولون من دخل النار ولو من اجل كبيره فانه لا يخرج منها، ولكن يختلفون نسات. لا احكام الدنيا. اما كذا يقولون مسلم لا نكفره إيه لكن ماذا يقولون؟ لا نكفر، لكن مش يسمونه مسلم. إذا ما وافقه للسنة في الاسم دعني من الجزاء، لكن الاسم بمنزلة بين المنزلتين، لا مسلم والخوارج يقولون كذا، وهم جميعا اتفقوا أنهم في الآخرة أي العصافرة مخلدون في النار، ولهذا لا تنفع فيهم الشفاعة. والصحيح ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة كما مر علينا في أحاديث كثيرة في الشفاعة، أن من دخلها من العصاة فإنه يخرج منها إما بالشفاعة وإما بفضل الله ورحمته، لكن لا بد أن يخرج منها. ثم بين لمن تكون الجنة ولمن تكون النار، فقال وجنة النعيم للأبرار. جنة النعيم هي جنة الآخرة، ونعيمها نعيم في البدن ونعيم في القلب. الدنيا في الغالب لا يجتمع النعيمان، قد ينعم الإنسان في البدن ولا ينعم في القلب، وقد ينعم في القلب ولا ينعم في البدن. قد يكون هذا الرجل غنيا عنده من الترف ما لا يعلمه إلا الله، قد نعم بدنه تماما ولكن قلبه يغلي والعياذ بالله، يغلي من الهم والغم والخوف على نعيمه والخوف على نفسه. لو لم يكن من نعيم الدنيا إلا أن الإنسان إذا تذكر الموت أو تذكر الهرم تنقص، كما قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. صحيح هذا ولا لا؟ على أنه لا يمكن أن يتم النعيم من كل وجه في الدنيا، كما قال الحكيم الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. وقس هذا بنفسك، إذا سررت اليوم فانتظر الحزن غدا، وإن حزنت اليوم فانتظر السرور غدا. هكذا الدنيا، لكن نعيم الجنة جعل الله وإياكم مما يتمتع به ليس فيه حزن، ولهذا قال المؤلف وجنة النعيم. نعيم القلب ولا نعيم البدن؟ كليه. ولهذا قال الله تعالى في سورة الإنسان لقاه نظرة وسرورا، نظرة في الوجه وفي البدن وسرور في القلب، فاجتمع لهم النعيمان، نعيم البدن بالنظرة الحسنة ونعيم القلب بالسرور. نسأل الله لنا ولكم ذلك. انت نعم نعم. ينظر نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على في النباح في الجنة، وسبق الكلام أيضا على دخول العصاة في النار، وقلنا إن أهل الكبائر من هذه الأمة يدخلون النار ولكن يخرجون منها بالشفاعة أو بغير الشفاعة، خلافا لطائفتين مبتدعتين وهما الخوارج والمعتزلة، لأنهما يقولان بخلود أصحاب الكبائر في النار، وخلافا لطائفة ثالثة المرجئة يقولون إن أهل الكبائر لا يدخلون النار، لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. مرجئة، المرجئة يقول الأعمال ما تدخل في الإيمان، إذا آمن الإنسان بقلبه فهو مؤمن ولا يستحق العقاب. فقيل لهم ما تقولون في آيات الوعيد وأحاديث الوعيد؟ قالوا هذه في الكفار، أما المؤمن فلا يمكن أن يدخل النار. أعرفتم؟ هذا المذهب باطل، لأن فيه نصوصا كثيرة تعلق الوعيد على فعل ما ليس بكفر، قطع الرحم كفر أو غير كفر ليس بكفر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أدخل الجنة قاطع. على كل حال، إذن ممكن أن نقول إن الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها من الكبائر يخالف فيها ثلاث طوائف مبتدئة: المرجئة لأنهم يقولون إن أهل الكبائر لا يدخلون النار أصلا، والخوارج والمعتزلة لأنهم يقولون من دخل النار فهو خارج فيها. طيب، ثم قال المؤلف: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف، وهذا أيضا تكلمنا عليه في وجود الجنة والنار الآن، وبينا أن الجنة والنار الآن موجودتان لدلالة الكتاب والسنة، وهل هما يفنيان؟ ذكرنا أن القول الراجح أنهما لا يفنيان، وأن الجنة محل إجماع من أهل السنة، وأن النار فيها خلاف ضعيف ضعيف ضعيف، والقائل به قليل فلا يعتد به ولا يلتفت إليه. والصحيح الذي لا شك فيه عندنا والذي ندين الله به ونعتقده بأن النار مؤبدة لن تتلف، ولهذا قال: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف. لم هنا بمعنى لن، يعني لن تتلف في المستقبل. طيب، هنا قاس النار على الجنة لأن النار مختلف في لقائها بخلاف الجنة. قال: فنسأل الله النعيم والنظر لوجه لربنا. اللهم صل على محمد. نسأل الله النعيم في الجنة والنظر لربنا عز وجل، وهو أعلى نعيم الجنة، فإن أهل الجنة لا يعطون نعيما أعظم ولا أسر من النظر في وجه الله. وقول: من غير ما شين الغبر، أي من غير سوء غبر، أي مضى، أي نسأل الله النعيم والنظر من غير أن يتقدم ذلك عذاب، بل ندخل الجنة بلا عذاب، نسأل الله ذلك. قال: فإنه ينظر بالأبصار. فإنه أي الله عز وجل ينظر بالأبصار، الأبصار جمع بصر يعني بالعين، ردا على من قال إنه ينظر بالقلب، وأن النصوص الواردة في النظر إلى الله يراد بها النظر في القلب أو النظر إلى ثوابه، وكلاهما معنيان باطلان. أما النظر في القلب فإن هذا حاصل لأهل الجنة قبل أن يدخل الجنة، فإن المؤمن يكاد يرى ربه بقلبه من شدة إيمانه به وبأسمائه وصفاته. وأنت لو وصف لك شيء في الدنيا، وصف لك إنسان ثقة بيتا لتشتريه وصفا دقيقا، فأنت الآن تراه بإيش؟ بقلب. المؤمنون المتقون يرون الله سبحانه وتعالى بقلوبهم قبل يوم القيامة، ولولا هذا اليقين ما حصل لهم دخول الجنة، فهم يرون الله تعالى بقلوبهم من قبل أن يدخل الجنة، وحينئذ لا نعيم لهم في هذا النظر لأنه قد تم لهم من قبل. وأما الذين قالوا إنهم ينظرون إلى ثواب الله فيقال هذا تحريف للنصوص الصريحة الصحيحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر الشمس ليس دونها سحاب. وهذا واضح أنه أن الذي يرى من؟ الذي يرى الله، نراه كالقمر كالشمس ليس دونها سحاب، ترونه كالقمر ليلة البدر لا ترامون في رؤيته. وقول كما أتى في النص يعني القرآن، يعني النص القرآني، والأخبار جمع خبر وهي الأحاديث. فرؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف، حتى إن بعض العلماء صرح بأن من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، فهو كافر لأنه مكذب للنصوص الصريحة الصحيحة ومخالف لاجماع السلف. وقال بعض العلماء: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فنسأل الله أن يحرمه رؤيته في الآخرة. وهل يستحق هذا أو لا؟ نعم يستحق. الذي ينكر أن الله يرى في الآخرة نقول الله يحرمك منه. وأعتقد أننا لو قلنا حرمك الله منها لاستشاط غضب. فإذا دعى عليه بأن لا يرى ربه غضب، وهو يقول في عقيدته يمتنع أن نرى ربه. نعم، فنقول إذا كنت ترى أنه يمتنع فنسأل الله أن يحرمك إياه، وهو جدير بأن يدعى له بذلك لأنه أنكرها. فلو أنه استشاط غضبا وهم أن يقاتلنا قلنا قف، ألست ترى أنه مستحيل؟ نحن ما دعونا لك إلا بما تعتقد أنه مستحيل، أنه مستحيل، فنحن أعناك على رأيك وألزمناك بما ترى. طيب إذن ما هو النص القرآني على ثبوته؟ نقول دلالة القرآن على الرؤية من وجوه: أولا التصريح بالنظر، والثاني نفي الإدراك، والثالث حجب أعداء الله عن رؤية الله. هذه ثلاثة أنواع من الأدلة: الأول التصريح بالنظر، والثاني نفي الإدراك، والثالث حجب الأعداء. أما التصريح بالنظر فمثل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولم يقل قلوب يومئذ ناظرة، قال وجوه. وإذا كانت الوجوه هي التي ترى فما هو وسيلة رؤية في الوجه؟ العين. إذن نراه بعينه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولم يقل قلوب. وقال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر الزيادة أعلم الخلق بالله وكتابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله. وهل تعلمون تفسيرا أصح وأوثق من تفسير الرسول؟ عجيب أبدا. فإذا قال في النظر إلى وجه الله صدق، وصدق الله، صدق الله ورسوله. أما نفي الإدراك وهو النوع الثاني من الأدلة ففي قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية، يدل على ثبوت أصل الرؤية، لأن نفي الإدراك مع عدم ثبوت الرؤية إيش؟ لغو، لغو من القول وفساد. إيش تقول لا تدرك الأبصار وهو لا يرى أصلا؟ هذا لا يمكن. فكون يقول لا تدركه الأبصار يعني أنها لا تراه ولكن لا تدركه. ولهذا استدل بهذه الآية أهل السنة على أن الله يرى. وجه الدلالة أن نفي الإدراك دليل على أصل ثبوت الرؤية، لأن نفي الإدراك أما لم يثبت أصله إيش؟ لغو من القول لا حاجة له، لغو من القول لا حاجة له، وحينئذ سيكون في الآية دليل على ثبوت الرؤية. والعجب أن الذين ينفون الرؤية يستدلون بالآية، يستدلون بالآية على أنه لا يرى، يقول لأن الله يقول لا تدرك، قلنا لهم الله يقول لا تدركه ولكن لم يقل لا تراه. وفرق بين الإدراك والرؤية، نحن الآن نعلم الله عز وجل لكن هل ندركه؟ ندرك حقيقة؟ لا، ونحن نعلمه. قولوا إذن أجل لا يعلم، إن الله لا يعلم. وعلى هذا فالآية صريحة في أنها في أن الله يرى. طيب، وأنا أذكر لكم قاعدة في الاستدلال ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونهيك به فهما وفقها. قال أنا ملتزم، ملتزم بكل دليل صحيح استدل به مبطل على باطله أن أجعله دليلا عليه لا له، سواء أثري ولا نظري. هذا قاله في الرد على المنطقي في كتابه موافقة صحيح المنقول لصحيح المنقول. نعم، ترى تعرض العقل والنقل. إيش؟ أي يقول أنا ملتزم لكل إنسان استدل بدليل صحيح على قول باطل أن أجعل دليله دليلا عليه لا له. شفت؟ لأن استدلاله بلا الدليل لا شك أن يشم منه رائحة ما قال، إلا أن الذي شمه في أنفه زكام فيكون دليلا على أن خلاف ما شم هو الصحيح، ولا لا؟ الإنسان في أنفه زكام تأتيه بالطيب الطيب لكنه بارد، يقول لك هذه رائحته من طيبة لأنه بارد ماء والأنف مسدود، وتأتيه بالبترول البنزين الذي رائحته تضرب إلى الأقمار توصل له هذا الطيب، قال هذا طيب كم مدتوله. فالإنسان اللي في أنفه زكام لا يعرف الرائحة، فلذلك إذا استدل بدليل على باطله وهو دليل صحيح هالشرط أنه دليل صحيح، أما دليل موضوع يجيبه ويجعله دليل لله ما في كذب، فهو دليل عليه. هؤلاء استدلوا بنفي الرؤية في الآخرة بقوله، استدلوا على نفي الرؤية في الآخرة بقوله لا تدركه الأبصار، قال هذا دليل عليه، لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، ولولا وجود أصل الرؤية لكان نفي الإدراك لغوا ينزه عنه كلام الله. النوع الثالث من الأدلة على الرؤية ما هو؟ حجب الله عن أعدائه في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله والله ما حجب أعداءه عنه إلا في حال الغضب إلا ليراه أولياؤه في حال الرضا. وهذا صحيح ولا صحيح؟ لماذا؟ لأنه لو كان الجميع محتوبين لم يكن لنفي الحجب عن الأعداء فائدة بل في مضرة، حيث أوهم التخصيص ببعض المدلولات. والحاصل أن رؤية الله ثابتة بالنص على كم وجه؟ ثلاثة أوجه: ثبوت الرؤية، نفي الإدراك، الحجب عن الأعداء. طيب، أما السنة فقد تواترت في هذا، أي برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن المؤمنين يرون. وعلى هذا قول الناظم ينظم ما بعض ما تواتر. يلا حسن، اسمك حسن؟ أنت اسمك حسن؟ يلا سعيد، أنشد البيتين في بعض ما تواتر. نعم، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهال بعض. الشاهد قوله ورؤية. ثم قال: لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب والمكذب. هذا تعليل بتدليل، لأنه لم يحجب إلا عن كافر ومكذب، يشير إلى قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب هؤلاء فضدهم يرون الله. نعم.